نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الجائز يطلق عدة إطلاقات. أولا إطلاقا لغويا، كما معنى على هذا الإطلاق؟ نعم العادل، يعني جاز كذا أي عبر. طيب، ويطلق أيضا شرعا اصطلاحا على كل ما لا يمتنع شرعا، فيشمل، نعم يشمل الواجب ولا لا؟ يشمل الواجب، يعني كل ما لا يمتنع شرعا يقال له جائز فيشمل الواجب. وقد مر علينا قبل في الفقه وللمستودع مطالبة غصب العين، اللام قلنا أنها تفيد الإباحة، يعني أنه يجوز أن يطالب صاحب العين، ومع ذلك قلنا إن هذا لا يمنع، إيش؟ لا يمنع الوجود. لكن لاحظوا أن هذا يطلق، أن هذا لا يطلق إلا بقرين، وإلا فإن الأصل أن الجائز مستوي الطرفين، يعني أن العلماء إذا قالوا يجوز كذا ليس مرادهم أنه لا يمتنع، الأصل أن معنى يجوز أي مستوى الطرفين، يعني يجوز هذا وترك وعدمه، لكن قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا في أمر غير حرام. له إطلاق ثالث عقلي، الجائز، الجائز عقلا، كل ما يمكن وقوعه، نعم، سواء كان عدميا أم وجوديا. وذكرنا في الدرس السابق أن الأقسام بالنسبة للعقل ثلاثة. طيب، الواجب، لا، ما هو؟ ما لا يتصور عدم، هذا الواجب. والجائز يا خالد، نعم نعم، لا يتصور وجوده. طيب، فمثلا وجود الرب عز وجل واجب، وتعدد الآلهة مستحيل، وتغلق العرش جائز، جائز يعني يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، لكن لما أخبر أنه استوى العرش صار اعتقاده واجبا. طيب، يقول كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، ما جاز وقوعه حسا مثل الليل والنهار والحر والبرد والقط والجد وما أشبه ذلك، هذا جاز وقوعه حسا وعقلا، مثل ما جاز وقوعه عقلا، كل ما لا يستحيل فهو جائز الوقوع عقله. الجمع بين الضدين، ها، مستحيل غير جائز عقله. بين المتناقضين، مستحيل. بين المتماثلين، جائز، يعني مثلين، بين المثلين جائز. بين الخلافين، جائز. الجمع بين الخلافين جائز. الخلافان لا يجتمع، يعني يجتمعان ويرتفعان، فالحركة والبياض، الحركة والبياض يجتمعان ولا لا؟ يجتمعان، يكون الشيء متحركا وأبيض، ويرتفعان أيضا، يكون ليس متحرك ولا بأبيض. لو تعطينا الشرح على هذا، لا، حسنا وهما أو شرعا،
الله
وعلى الصوفة الغريب ان المؤلف ما ذكر ما جاز وقوعه وهما، والحقيقه ان هذا فيه نظر، لان ما جاز وقوعه وهما قد يكون مستحيلا عقلا، قد يكون مستحيلا عقلا، فان الانسان قد يتوهم اجتماع الضدين، قد يتوهم هذا، ولكنه لا يمكن، قد يتوهم اشياء لا يمكن ان تقع حسا، يتوهمها ويتخيل ويظن أشياء لا يمكن أن تقع. فالحقيقة أن الوهم يفرض أشياء لا يمكن وقوعها أبدا. ألم تعلموا أن غلاة المعطلة قالوا إن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم، تخيلوا ذلك وهم، لكن في الواقع هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلذلك القول بأن ما جاز وهما يعتبر جائزا فيه نظر ظاهر، لأننا لو اعتبرنا أن ما جاز توهمه فهو جائز لكان ما قاله هؤلاء المعطلة وأشباههم جائزا، ولا أمكن ولم يمكننا أن نرد عليه. فالوهم قد يفرض أشياء لا يمكن أن توجد بل يستحيل، ربما يفرض الذهن تماثل الخالق والمخلوق، نعم، وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن نطلق على هذا أنه جائز، لا يمكن أبدا أن نطلق عليه أنه جائز. أما شرعا فنعم، ما جاز شرعا فهو ممكن عقلا، ما جاز شرعا فإنه ممكن عقلا، صح ولا لا؟ كل شيء جائز بالعقل بالشرع فهو جائز بالعقل، لأن الشرع لا يمكن أن يجيز شيئا لا يقع، لو أجاز الشرع شيئا لا يقع لكان هذا من باب اللغو، بل كل ما جاز شرعا جاز عقلا، وليس كل ما جاز عقلا جاز شرعا، لأن العقل قد يجوز أشياء لا يمنعها لا يجيزها الشرع، وذلك لقصور العقل. قد يرى مثلا بعض العقول أن هذا جائز، كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلا بل يجب عقلا أن ينتفي الصفات عن الله، ومع ذلك فإن الشرع يجبها ولا يرى ذلك جائز. قال وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، هذا صح، يطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران شرعا، مثل المباح، كالمباح، فمثلا تقول يجوز للإنسان أن يصلي في الليل 4 ركعات وركعتين، يعني 4 ركعات بتسليمتين، هذا نقول جائز، وإن كان زيادة الخير أفضل لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون مسيطرا. طيب، يجوز أن تلبس ثوباً أبيض على نوع معين من التفصيل وثوباً أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنعه الشرع، هذا مصر الطرفين ولا؟ نعم. يقول وعلى ما استوى فيه الأمران عقلاً كفعل صغير، فعل الصغير يقولون إن العقل يجيزه على وجه يستوي فيه الأمران الفعل والترك، وهذا من حيث التأثيم صحيح، فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم سواء فعل أو ترك لأنه غير مكلف، لكننا نقول إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه. كذا، لو أن صغيرا جاء دخل علينا له 10 سنوات بأدب سلم وجلس في منها المجلس كما ينبغي أن يجلس، وجاء صغير ودخل منفوش الشعر مغبر الوجه، دخل يشتم ويلعن وراح من صدر المجلس. هل يسوي هذا عقلا؟ أبدا لا يسوي عقلا، وإن كان من حيث التأثير يستوي كلاهما غير آثم، كلاهما غير آثم، لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر، يحسن ويقدر، يرى أن هذا حسن وذاك قبيح. وكل هذه المسائل التي قد يجفها الإنسان بسهمه ويذهب المؤلف وأمثاله إليها يبدو لي والله أعلم أنها إنما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات، فيتكلم الإنسان يقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا، فنقول لا ما هو مستوى الطرفين عقلا إلا من حيث التأثير، لأن فعله الذي يحمد عليه والذي يندم عليه من حيث التأثير سواء. طيب، وعلى مشكوك فيه فيهما، مشكوك فيه فيهما أي في العقل والشرع، يعني الشيء المشكوك فيه يجوز يقول الإنسان فيه جائز هذا وجائز هذا، جائز هذا وجائز هذا، يشكي في الحكم. يسألك سائل يقول هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا وكذا شرعا؟ فتقول الله يجوز هذا ويجوز عدمه. لماذا؟ لأن الأدلة تقتضي الجواز والعدم، أو لأنك شاك في ذلك، لأنك شاك. فأحيانا يطلق الجائز على شيء مشكوك فيه لا يستطيع الإنسان يحكم فيه بأحد الأمرين بشكل. في العقل يقول هل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ تقول يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع لأنك شاك. فالمشكوك فيه يكون محتملا للأمرين ويسمى جائزا، إما في العقل إن كان من الأمور العقلية، وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. قال ورجح أو على مشكوك فيهما بالاعتبارين، أي أنه جائز بالاعتبار وممنوع باعتبار لأن الإنسان شاء. ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ الوجوب، فإنه يقول المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. ووجه ذلك أن أمر الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجحة، كذا حيث كذلك. فإذا نسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء فيترجح الندب، ويحتمل أن المصلحة زالت فيترجح الإباحة. نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مصابرة الرجل لعشرة والمئة للألف إلى مصابرة المئة لمئتين والألف لألفين، فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة كل مندوبة؟ في احتمال، في احتمال أن تكون مباحة وأن تكون مندوبة، ولكن هذا الاحتمال يعين أحدهما ما تقتضيه المصلحة. قد تكون مصلحة تقتضي أن يصادر الثلاثمائة لكم؟ لأربعمائة، وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك. فالإنسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك إلى المصلحة. قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة، يعني لو ورد حديث فيه نهي أو آية فيها نهي وكان المراد بالنهي ونعم. ولم يكن المراد بالنهي التحريم بوجود قراءة تدل على أنه ليس بالتحريم، يقول مؤلف بقية الكراهة حقيقة. وهنا يسأل يقال ألستم تقولون إذا نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين الند والإباحة، فلماذا تقولون إذا صرف النهي عن التحريم بقية الكراهة؟ نعم بقي الكراهة حقيقة، يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة، لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ، أما هذا فلم يثبت التحريم من الأصل، بل صرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر. ففرق بين شيء صرف وبين شيء إيش نسخ، لأن المصروف عن التحريم لم تثبت دلالته على التحريم من الأول، فإننا قد قلنا المراد بالنهي إيش الكراهة، تكون كراهة حقيقة فيه. أما النسخ فإننا قلنا بالأول إن هذا دال على الوجوب ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، فيجب علينا أن نعرف الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ، وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السنية وبين الأمر المنسوخ من الوجوب. أولا طيب، الأمر المصروف إلى السنية تبقى السنية في حقيقة اللي هو النسخ، والأمر المنسوخ الذي دل على الوجوب ثم نسخ يحتمل أن الشرع رفع الحكم مطلقا، ويحتمل أنه رفع وجوب الحكم، فإن قلنا بأنه رفع الحكم مطلقا بقيت الإباحة، وإن قلنا إنه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم بقي النسخ. لكن إذا صرف النص من الأصل عن الوجوب إلى السنية بقيت السنية حقيقة، بقيت السنة حقيقة. في النهي كذلك، إذا نسخ النهي من التحريم عن التحريم، يعني نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، ولو صرف النهي إلى غير التحريم فهو للكراهة حقيقة.